الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل في قراءة كتاب الأيمان والنذور من سنن الإمام أبي داود في لقائنا الثالث. تفضل بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الحالف كاذبا متعمدا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد قال أنبأنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى قد فعلت، ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله. قال أبو داود: يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة.
قول المؤلف: باب في الحلف كاذبا متعمدا، أي من حلف وهو كاذب بإخبار بغير الواقع، وأقسم باليمين بذلك وهو متعمد، هل تجب عليه الكفارة كفارة اليمين أو لا تجب عليه كفارة اليمين؟ فالحلف التي تجب فيها كفارة اليمين هي في الأمور المستقبلة، أما الأمور الماضية فإنه لا تدخله كفارة اليمين. وأورد المؤلف في ذلك حديث ابن عباس، وهو حديث رجاله ثقات، إلا أن في إسناده عطاء بن السائب، وهو ممن اختلط في آخر عمره، وقد رواه حماد ابن سلمة عن عطاء. وقد اختلف أهل العلم في حماد، هل روايته عن عطاء بعد الاختلاط أو روايته عنه قبل الاختلاط، ولذلك وقع بينهم تردد في تصحيح هذا الخبر وتضعيفه. والأظهر أن حمادا لقي عطاء قبل اختلاطه، ولكنه وروى عنه قبل الاختلاط، ولكنه رآه بعد الاختلاط، إلا أنه لم يروي عنه. ولذا فالأظهر تصحيح رواية حماد عن عطاء. قال ابن عباس: إن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي بينهما خصومة مالية وقضية وقعت بينهما، فسأل النبي، أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الطالب الذي هو المدعي طلب منه البينة، أي الشهود الذين يشهدون بصحة قوله، فلم تكن للمدعي بينة ولا شهود، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من المدعى عليه الذي هو المطلوب اليمين، فطلب منه أن يحلف، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه لا صحة لكلام المدعي. فهذه اليمين متعلقة بأمر سابق عن التكلم بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد فعلت، يقوله للمدعى عليه، كأنه يقول: يمينك هذه ليست بصادقة. ومع هذا لم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله، يعني فيما يتعلق بينك وبين الله. وأما الحق الذي للآدمي فإنه يلزمه أداؤه إليه. وفي هذا فضيلة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وأخذ بعض أهل العلم من هذا أن المدعى عليه لا يحلف إلا باللفظ مجرد، وبعضهم يعظم اليمين بذكر صفات القوة وصفات أخذ الظالم وفعله لما شاء سبحانه وتعالى من أجل أن لا يكون للفظ اليمين أثر في عدم نزول العقوبة به. نعم.
قال رحمه الله: باب كم الصاع في الكفارة. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على أنس بن عياض قال: حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس بن المزنية، وكانت تحت رجل منهم من أسلم، ثم كانت تحت ابن أخي لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حرملة: فوهبت لنا أم حبيب صاعا، حدثتنا عن ابن أخي صفية عن صفية أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فجربته فوجدته مدين ونصفا بمد هشام. قال: حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال: كان عندنا مكوك يقال له مكوك خالد، وكان كيلجتين بكيلجة هارون. قال محمد: صاع خالد صاع هشام، يعني ابن مالك. قال: حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال: حدثنا مسدد عن أمية بن خالد قال: لما ولي خالد القسري أضعف الصاع، فصار الصاع 16 رطلا. قال أبو داود: محمد بن محمد بن خلاد قتله الزنج صبرا، فقال: بيده هكذا. ومد أبو داود يده وجعل بطون كفيه إلى الأرض. قال: ورأيته في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: أدخلني الجنة. قلت: فلما يضرك الوقف؟ فلم يضرك الوقف.
قول المؤلف: باب كم الصاع. من المعلوم أن كفارة اليمين يخير الإنسان فيها بين 3 أشياء: إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم بما يجزئ في الصلاة، أو عتق رقبة، كما في قوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. إطعام المساكين 10 لابد فيه من أن يكون المطعم مسكينا، والجمهور على أنه لابد أن يكون طعاما، فلا يجزئ إخراج القيمة، لأن الله قد نص في كتابه على أنه إطعام. لكن ما هو مقدار الإطعام الذي يدفع للمساكين؟ هناك 3 أقوال للفقهاء. منهم من يقول: يدفع لكل مسكين صاع، ومنهم من يقول: يدفع لكل مسكين مد، ومنهم من يقول: يدفع لكل مسكين نصف صاع. ولعل الأرجح من هذه الأقوال أنه يدفع له نصف صاع، وسيأتي تحرير ذلك في باب مستقل. لكن بقي هنا اختلاف في مقدار الصاع، وذلك أن أهل المدينة يرون رأيا وأهل العراق يرون غيره، وكانوا يقدرونه بالماء ب5 أرطال عند أهل المدينة وب8 عند أهل العراق. وكان الإمام أبو حنيفة يرى أنه يرى رأيا يخالف رأي الإمام مالك. فلما جاء تلميذه محمد بن الحسن للإمام مالك في المدينة وجرى التباحث بينه وبين الإمام مالك في مقدار الصاع، قال الإمام مالك: الناس يتناقلون الصاع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أبا عن جد، وأمر صاحبه أن يذهب إلى بيوتات في المدينة يطلب منهم الصاع الذي يستعملونه، فذهبوا إلى هذه البيوتات وأتوا بالصاع الذي يستعملونه، كل واحد منهم يرويه عن أبيه عن جده عن عهد النبوة. فلذلك رجع محمد بن الحسن إلى رأي الإمام مالك وترك رأي أصحابه في ذلك. والصاع أربعة أمداد على الصحيح، أربعة أمداد، إلا أنهم بعد عهد النبوة صغروا الصاع فأصبحوا يجعلونه بمقدار مدين ونصف، لكن الذي في عهد النبوة كان أربعة الصاع أربعة أمداد، والمد ملء اليدين المعتدلتين، ملء اليدين المعتدلتين، وهو بالمقاييس الحديثة لتر وثلث، لتر وثلث. وأما تقديره بالكيلو أو الجرام فهذا لا يمكن، وذلك لأن الصاع وحدة للحجم وليس للثقل، والسلع تختلف، فصاع الماء يغاير صاع البر، يغاير صاع التمر، يغاير صاع الذرة، فكل منها له وزن مغاير، لأن كثافة كل واحد منها يغاير كثافة غيره. أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث أم حبيب عن ابن أخي صفية عن صفية، لكنه ضعيف الإسناد لجهالة أم حبيب هذه، ولذلك لم يعول عليه. وتقدم أن الصواب أن الصاع أربعة أمداد، ويبدو أن هشام قد زاد في مقدار المد، زاد في مقدار المد. ثم أورد من حديث أمية بن خالد قال لما ولي خالد القسري، خالد القسري تولى جزءا من بلاد فارس للأمويين، قال أضعف الصاع أي قام بتكبير مقداره، فصار الصاع 16 رطلا. ثم ذكر المؤلف فائدة عن الراوي عن شيخه محمد بن محمد بن خلاد، فقال هذا قتله الزنج، والزنج كانوا جماعة من المماليك اجتمعوا بأعداد كبيرة وخرجوا على الولاية في عهد العباسيين، وكان لهم جولة وكان لهم صولة كبيرة، وقتلوا خلقا كثيرا، واستمروا 14 سنة، استمروا 14 سنة، وكان ممن قتلوه محمد بن خلاد هذا. قال المؤلف محمد بن محمد بن خلاد قتله الزنج صبرا، والمراد بالصبر أي أنهم يحبسونه ويوقفونه ثم يقتلونه، هذا المراد بكلمة الصبر، لأن الناس يقتلون على جهتين، إما قتل في المعركة وإما أن يحبس ثم يؤتى به ليقتل، الثاني هذا يسمى قتل صبرا. فقال بيده هكذا أي أنه مد يده لأنهم قتلوه وهو مضطجع على الأرض، وجعل بطون كفيه إلى الأرض يحكي طريقة قتلهم له. قال الإمام أبو داود ورأيته في المنام، يعني أنه رأى شيخه محمد بن محمد بن خلاد، فسأله فقال أبو داود له ما فعل الله بك؟ فقال أدخلني الجنة. قلت فلم يضرك الوقف، أي كونهم أوقفوك مدة قبل أن تقتل لم يضرك ما دام أن الله قد جعل الجنة مصيرك. نعم.
قال رحمه الله باب في الرقبة المؤمنة. قال حدثنا مسدد قال أنبانا يحيى عن الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله جارية لي سككتها سكة، فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. قال فجئت بها. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة رضي الله عن أبي سلمة عن الشريد أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية، فذكر نحوه. قال أبو داود: خالد بن عبد الله أرسله، لم يذكر الشريد. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني المسعودي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فقال لها أين الله؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها، فقال لها فمن أنا؟ فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، يعني أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اعتقها فإنها مؤمنة.
قول المؤلف: باب في الرقبة المؤمنة. تقدم معنا أن من حلف يمينا على أمر مستقبل فلم يفعله وجبت عليه كفارة اليمين، وكفارة اليمين قد ذكرها الله جل وعلا بأنها على ثلاثة خصال: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، والثانية أو كسوتهم، والثالثة اعتاق رقبة. ولم يذكر في الآية هل الرقبة يشترط أن تكون مؤمنة أو لا، لكن جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علل اعتاق المملوك بكونه مؤمنا، فدل هذا على وجوب أن تكون الرقبة المعتقة في كفارة اليمين مؤمنة. والقول بذلك قول الجماهير خلافا لبعض الحنفية، فالجمهور يرون أنه لا يجزئ في الرقبة إلا أن تكون مؤمنة، يشترطون فيها أيضا أن تكون سليمة من العيوب المخلة بالعمل. وهذا من تقييد كتاب الله عز وجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موضحة ومبينة لما في القرآن، ومن ذلك أنها تخصص عامه وتقيد مطلقه. فهنا لفظ مطلق، يعني قال رقبة، هذا لفظ نكرة في سياق الإثبات، فكانت مطلقة فقيدها في الحديث بأن تكون مؤمنة. ثم أورد في المؤلف في الباب حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، ومعاوية كان عندهم جارية وقد أوصوها بحفظ الغنم ورعي الغنم، لكنها كان منها شيء من التفريط، فلما وجدها ضربها على وجهها. ولما عاد إليه وهله تأسف على ذلك وخشي على نفسه لكونه آذى هذه الجارية، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن هذا الفعل وعن كفارته، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن هذا فعل عظيم، فقال معاوية أفلا أعتقها ليكون ذلك كفارة لي فيما عملته معها؟ فاستفصل منها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم هل هي مؤمنة فيجيز عتقها أو ليست كذلك، فقال فيه: قلت يا رسول الله جارية لي أي مملوكة أملكها وهي صغيرة سن، سككتها صكة أي ضربتها ضربة قوية، قد ورد في غير هذا أنه ضربها في وجهها، فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى أنه من كبائر الذنوب، فقلت أفلا أعتقها من أجل أن يكون هذا سببا من أسباب تكفير هذا الذنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، أي أحضرها عندي، وذلك ليعلم هل هي مؤمنة أو ليست بمؤمنة. قال فجئت بها، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. ففي هذا إثبات صفة العلو لله جل وعلا. وقوله هنا في السماء في العلو، أي في العلو، وإلا فإن المخلوقات ومنها السماء لا تحوي سبحانه وتعالى. وكلمة السماء مرة تطلق على العلو ومرة تطلق على البناء المحكم. وفي هذا دلالة على جواز السؤال عن الله بلفظة أين، خلافا لبعض الفرق. ثم قال لها فمن أنا؟ فقالت أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. ففي هذا دلالة على أن الإيمان يقوم على شهادتين، شهادتي التوحيد بإثبات الألوهية لله وحده وإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دلالة على أن الرقبة التي يتم اعتاقها في الكفارات لا بد أن تكون مؤمنة، ولذا قال هنا أعتقها فإنها مؤمنة. وفيه دلالة على اشتراط الإيمان في العتق، وأصل الخبر في صحيح مسلم. ثم أورد المؤلف من حديث الشريد، من حديث أبي سلمة، محمد بن عمرو صدوق فحديثه حسن، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو من التابعين، من ثقات التابعين عن الشريد وهو من الصحابة، إلا أنه اختلفت الرواية، فمرة يرويه أبو سلمة مرسلا بدون ذكر الصحابي، ومرة يرويه متصلا بذكر الصحابي. فبعض أهل العلم رجح الرواية المرسلة، وآخرون رجحوا الرواية المتصلة، قالوا لأن هذه زيادة ثقة والزيادة مقبولة، ولأنه لا يمتنع أن يروي الراوي الحديث مرة مرسلة ومرة متصلة. قال بأن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فجاء الشريد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة، وعندي جارية سوداء نوبية، أي منسوبة إلى بلاد النوبة بالسودان. قال فذكر نحو الحديث السابق. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء، فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، وهذا في الكفارات، فدل هذا على أنه لا بد في الكفارات من اشتراط الإيمان في الرقبة التي يراد اعتاقها. فقال لها أين الله؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها، ثم قال لها فمن أنا؟ فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء. ولعل هذه الجارية لم تكن تحسن الحديث بالعربية إحساناً جيدا، ولذلك كانت تشير عند جواب هذه الأسئلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة.
قال رحمه الله باب كراهية النذور. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد حاء وأنبأنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو عوان عن منصور بن المعتمر عن عبد الله بن مرة قال عثمان الهمداني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ثم اتفق ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. قال مسدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يرد شيئا. قال حدثنا أبو داود قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. أخبركم ابن وهب قال أخبرني مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له، ولكن يلقيه النذر القدر قدرته، يستخرج به من البخيل، يؤتي عليه ما لم يكن يؤتى من قبل.
قول المؤلف باب كراهية النذور. المراد بالنذر إلزام الإنسان نفسه بفعل أمر ليس بواجب عليه في أصل الشرع، والغالب في النذور أن تكون في الطاعات. والنذر جاء في النصوص النهي عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، لكن ما هو المعنى الذي من أجله نهي عن النذر؟ فقال طائفة إن المعنى أن بعض الناس يظن أن النذر يستجلب به ما يريده الإنسان، فإذا قال مثلا إن يسر الله لي الحج فعلي صدقة بألف ريال، فهذا يظن أن أمر الحج أعطي له مقابل الألف ريال التي تصدق بها، وهذا ظن خاطئ، فإن الله جل وعلا يتفضل على عبده بإنالته ما يريده، وليس ذلك على سبيل المقابلة والمجازات. بينما آخرون قالوا بأن النذر إدخال للإنسان نفسه في واجب، وقد يفرط فيه، وبالتالي يلحقه الإثم بسبب تفريطه في الواجب، ولذا نهي عن النذر وأمر بأن يفعل الطاعة ابتداء بدون أن يكون قبلها نذر، لئلا يلحقه إثم عندما يتكاسل عن فعل النذر. وترتب على هذا، هل النذر منهي عنه مطلقا، أي مكروه مطلقا، أو أنه إنما ينهى عن النذر إذا كان معلقا؟ فالجمهور قالوا بأن النذر كله منهي عنه، والإمام الشافعي قال لا ينهى عن النذر إلا إذا كان معلقا على أمر مستقبل. وبالتالي فإن نعرف منشأ الخلاف بينهم في هذه المسألة. وقد أورد المؤلف في الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، وهو حديث صحيح متفق عليه، قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر. فهذا اللفظ يدل على أن النذر بنوعيه، نذر الطاعة المستقبلة بدون ربطها بشيء من الأقدار، ونذر الطاعة عند تحصل قدر من أقدار الله، كلاهما منهي عنه كما قال بذلك الجمهور. ويقول إنه لا يرد شيئا، يعني أن النذر لا يرد الأقدار المؤلمة ولا يستجلب الأقدار المستحسنة، وإنما يستخرج به من البخيل، فالبخيل الذي تبخل نفسه عن فعل الطاعات والإقدام عليها جعل الله عز وجل له النذر من أجل أن يكون حاثا له على فعل الطاعات. ولذا قال في لفظ إن النذر لا يرد شيئا من قدر الله وقضائه. ثم أورد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء. لا يأتي ابن آدم، ابن آدم مفعول، والنذر كأنه قال: لا يأتي النذر لابن آدم شيئا من القدر، بل أقدار الله ماضية، أقدار الله ماضية، فما قدره الله جل وعلا على العبد سيحصل له أو عليه، سواء نذر أو لم ينذر. وإنما النذر يستخرج به من البخيل، يؤتي عليه ما لم يكن يؤتي من قبل، يعني أنه يجعل لأقدار الله سبيلا من أسباب تحقيق أو فعل الطاعات. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في النذر في المعصية. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبانا وهيب قال أنبانا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فأسأل عنه، فقال: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ولا يصوم. قال: أمره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه.
قول المؤلف: باب ما جاء، أي ما هي الآثار والأخبار التي جاءت في نذر المعصية. والمراد بالمعصية مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والمراد بهذا أن يلزم الإنسان نفسه بمعصية من المعاصي، فحينئذ هل يلزمه الإتيان بها أو نقول لا يجوز له الإتيان بها؟ نقول لا يجوز له أن يأتي بالمعصية ولو نذرها. والشيء الثاني: إذا نذر معصية فلم يأتي بالنذر فهل تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة؟ الباب الأول هذا معقود في حكم الفعل وعدمه، وسيأتي في الباب الذي يليه ما يتعلق بأمر الكفارة في من نذر معصية. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديثين قد رواهما الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي من أوجب على نفسه طاعة لله جل وعلا وجب عليه أن يأتي بذلك الفعل الذي نذره، وتلك الطاعة التي أوجبها على نفسه. وهذا يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب، فإن المندوب وإن لم يكن واجبا بأصل الشرع لكن إذا نذره الإنسان وجب عليه الإتيان به. قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، أي من جعل نذره على فعل معصية من المعاصي فلا يجوز له أن يأتي بتلك المعصية ولو كان قد نذرها. وقوله فلا يعصي هذا نهي، والأصل في النهي أن يكون مفيدا للتحريم. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، أي يتولى الخطبة ويلقيها، سواء كانت خطبة موعظة عامة أو خطبة الجمعة، إذا هو برجل قائم في الشمس، لم يستظل وإنما كان واقفا في الشمس، فسأل عنه: ما هذا الرجل وما شأنه ولماذا يقف في الشمس؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل، رجل من الصحابة، نذر أي ألزم نفسه أن يقوم ولا يقعد، أي أن يبقى واقفا لمدة معينة، وألزم نفسه ألا يستظل، أي أن يبقى تحت الشمس، ونذر ألا يتكلم فيصمت، ونذر أن يصوم. فهنا بعض هذه الأفعال معصية، وبعضها مباح، وبعضها واجب أو مندوب. فحينئذ فصل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الطاعات يجب الوفاء بنذرها، وجعل المعاصي لا يجب الوفاء بنذرها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم، لأن السكوت ليس عبادة يتقرب بها لله جل وعلا. ومروه ليستظل، أي يبتعد عن الشمس ويتخذ ظلا يقيه من الشمس. وليقعد، أي انهوه عن الوقوف، ومروه بالجلوس، فإن الوقوف ليس طاعة يتقرب بها لله، بينما الصوم طاعة. ولذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتم صومه، لأنه قد نذره. ففي هذا دلالة على أن نذر المعصية لا يجب الوفاء به، وظاهره أنه لا يجب فيه كفارة، وسيأتي الخلاف في الباب الذي بعده. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. فهذا الخبر الثاني صريح في أنه جعل على من نذر المعصية أن يأتي بالكفارة. حديث الباب حديث أبي إسرائيل ليس فيه تصريح بذلك، وإنما الذي فيه إشارة أنه لم يأمره بالكفارة. نعم.
قال رحمه الله: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال: أنبانا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال: حدثنا ابن الصرح قال: أنبانا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بمعناه وإسناده. قال أبو داود: سمعت أحمد بن شبويه قال: قال ابن المبارك، يعني في هذا الحديث، حدث أبو سلمة، فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث. قيل له: وصح إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ قال: أيوب كان أمثل منه، يعني أيوب بن سليمان بن بلال، وقد رواه أيوب. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: أنبأنا أيوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير أخبره عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن المبارك ويحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه وحمله عنه الزهري وأرسله عن ابن أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو داود: روى بقية عن الأوزاعي عن يحيى بن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك مثله. قال: حدثنا مسدد قال: أنبأنا يحيى بن سعيد القطان قال: أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني عبيد الله بن زحر أن أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. قال: أخبرنا قال: حدثنا مخلد بن خالد قال: أنبأنا عبد الرزاق أن ابن جريج قال: كتب إلي يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبيد الله بن زحر مولا لبني ضمير وكان أيما رجل أن أبا سعيد الرعيني أخبر نبي إسناد يحيى ومعناه قال حدثنا مخلد بن خالد قال أنبان عبد الرزاق قال أنبان بن جريج قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير ابن الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا أبو الوليد قال أنبأنا همام قال أنبأنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة بن عامر رضي الله عنهم نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أنبأنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نظرت أن تحج ماشية فقال إن الله لغني عن نذرها مرها فلتركب. قال أبو داود رواه سعيد بن أبي عروبة نحوه وخالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن أخت عقبة بن عامر بمعنى هشام ولم يذكر الهدي وقال فيه مر أختك فلتركب. قال أبو داود رواه خالد عن عكرمة بمعنى هشام. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال أنبأنا أبو النضر قال أنبأنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها. قال حدثنا محمد بن حفص بن عبد الله السلمي قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان عن مطر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنا. قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت فقال إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا يحيى عن حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه فسأل عنه فقال نذر أن يمشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب. قال أبو داود رواه عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووس أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمره أن يقوده بيده.
قول المؤلف رحمه الله تعالى باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية يعني أن من نذر أن يعصي الله فإنه ينهى عن الوفاء بذلك النذر، لكن هل تجب عليه كفارة بسبب ذلك أو لا تجب عليه كفارة؟ وقد تقدم أن بعض العلماء استدل بحديث أبي إسرائيل السابق على أن من نذر المعصية فليس عليه كفارة، والجمهور يوجبون الكفارة عليه ويستدلون على ذلك بعدد من الأخبار، منها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وهذا الخبر في إسناده بحث لبعض أهل العلم، لأنه قد رواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، وكان أبو سلمة مرة يقفه على نفسه ولا يذكر عائشة، ولكن من صحها قال هذه زيادة ثقة، ولا شك أن الراوي قد تنشط نفسه في مرة فيذكر الزيادة وقد تضعف نفسه في أحوال فيذكر الخبر بدون أن يذكر الصحابي الراوي له. وبهذا نعرف الجمع بين أقوال أهل العلم في هذا الخبر. وأورد المؤلف بعده حديث عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة. حافية يعني لا تلبس حذاء في قدميها بجميع أنواع الأحذية، وغير مختمرة أي أنها لا تلبس الخمار، لا تلبس الخمار. فهذان صفتان ليستا من أفعال من أفعال الطاعات، ليستا من الطاعات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرها، أن يطلب منها أن تؤدي هذا الحج لكن لتختمر، يعني لتلبس الخمار الذي يغطيها، ولتركب أي لا تنفذ ما جزمت به ونذرت به من المشي حافية ومن كونها تمشي غير مختمرة. فقال صلى الله عليه وسلم مروها فلتختمر، وفي هذا دلالة على وجوب الخمار. ولتركب أي لتركب الدابة ونحوها ولا تمشي حافية. ولتصم 3 أيام. فقوله هنا ولتصم 3 أيام لأنه علم أنها فقيرة لا تستطيع الإطعام ولا الكسوة ولا إعتاق الرقبة، ولذلك حولها إلى صيام 3 أيام. صيام 3 أيام، لأن الله قال فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فاستدل به الجمهور على أن من نذر المعصية وجبت عليه كفارة اليمين. وهذا الخبر قد رواه مع أبي داود وابن ماجة، وأكثر أهل العلم على تضعيف هذا الخبر. ثم ذكر عن ابن جريج عبد الملك بن عبيد الله وهو من علماء التابعين، قال كتب إلي يحيى بن سعيد وهو من علماء التابعين أيضا، قال أخبرني عبيد الله بن زحر مولى لبني ضمير وكان أيما رجل، كأنه يثني عليه، أن أبا سعيد الرعيني أخبرنا، ثم ذكر الخبر السابق بإسناد يحيى بن سعيد ومعناه. ثم أورد المؤلف من حديث عقبة بن عامر قال نذرت أختي أي ألزمت أختي نفسها أن تمشي إلى بيت الله، يعني على قدميها، فأمرت أخت عقبة عقبة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة. وفيه استحباب سؤال الإنسان عن أعماله قبل أن يقدم عليها. قال عقبة فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم أي سألته، فقال لتمشي ولتركب، يعني مرة تركب ومرة تمشي، فإنها إذا فعلت ذلك كانت مؤدية لنذرها، ولم يذكر هنا كفارة اليمين. وفي لفظ عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب، فهذا نذر ليس نذر طاعة بل فيه مشقة وعنت بالإنسان، ولذا كان معصية من هذا السبيل. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ففي هذا دلالة على عدم لزوم الإتيان بنذر المعصية، كما أمره أن تهدي هديا. يحتمل أن هذا الهدي متعلق بالنذر فتكون قد أطعمت 10 مساكين، ويحتمل أن يكون الهدي لكونها متمتعة أو قارنة. ثم روى من حديث ابن عباس بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية قال إن الله لغني عن نذرها. ولذا الله جل وعلا غني عن عباداتنا كلها، وقوله غني أي ليس مشيها على أقدامها متوافقا مع شرع الله ولا يحقق حكمة الشرع في ذلك. ومن هنا يحسن بالناذر أن يكون نذره فيما يعود على الناس بالفائدة والمصلحة في دنياهم وفي آخرتهم. ولذا قال هنا إن الله لغني عن نذرها مرها فلتركب، ولم يذكر هنا الكفارة. وورد عن عكرمة أن أخت عقبة بن عامر لم يذكر في حديثه الهدي وقال فيه مر أختك فلتركب، فيه هنا أمر بترك الوفاء بذلك النذر. وأورد من حديث ابن عباس بإسناد لأهل العلم فيه كلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا إذا عذبت نفسها بمشيها على الأرض حتى تؤدي المناسك، فإنه لا يحقق مقصودا للشارع ولا يؤدي إلى غاية ومقصد مما يريده. ولذا قال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها. وفي هذا مشروعية الكفارة عن نذر إيش المعصية. ثم أورد من حديث ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك، لا تطيق المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل غني عن مشي أختك، ليس فيه فائدة ولا ثمرة. وليس المراد هنا أن بقية الأفعال يحتاج الله إليها أو أنها تعود بالنفع على الله، فالله الغني لا يحتاج لأحد من العباد ولا ينتفع بأفعال العباد، لكن هناك غايات وحكم أرادها الله في العباد تعود إلى العباد أنفسهم، فعندما تفعل الطاعة يكون الإنسان قد حقق ما أراده الله في ذلك. فقال إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنه، ولتهدي بدنه، كأنه أراد أن يجعل هذه البدنة بمثابة كفارة اليمين. وأورد من حديث عقبة بن عامر قال إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت يعني الكعبة المشرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا. لماذا؟ لأن هذا المشي ليس قربة وعبادة بنفسه. ثم روى من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه، أي كل منهما قد حمله من على كتفه فوقعت يداه على ولديه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل أين ما شأنه، رأى رجلا يهادى بين ابنيه فسأل عنه ما شأنه لماذا لا يمشي، فقالوا نذر أن يمشي. لماذا لا يمشي على أقدامه؟ قالوا هو نذر أن يمشي وليس لديه قدرة على المشي لكونه مقعدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، وأمره أن يركب. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت فمر به رجل وهو يطوف بالبيت قد أمسك حبلا وإذا بطرف الحبل في أنف شخص آخر، وإذا به يقوده، قال: وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنف. الخزامة الحبل الذي يربط في الأنف. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الحبل، بقطع الحبل، وأمره أن يقوده بيده، قال: أمسكه بيده، فإن هذا أضمن وأثبت وهو آمن من جهة قطعه. ثم لو كان هناك حبال لقطعوا على الطائفين طوافهم وآذوا المسلمين. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يذهب به إلى الجهاد أو القتال. فهذا شيء من معاني الأحاديث التي وردت في هذا الباب. هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.